أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن أن الأكبر لو كان قادرا على التوكيل فهل بإمكانه أن ينشئ البيع بالإشارة أو لا يستطيع إنشاء البيع بالإشارة؟ اخترنا في الدرس السابق أنه لا يجب عليه التوكيل، وإنما يجوز له الإنشاء بالإشارة، واستدلنا على ذلك بدليلين. الدليل الأول فحوى ما ورد في الطلاق، وهي رواية السكوني أن الأقر يطلق المرأة بالإشارة، أن يضع المقنع على رأسها ويعتزلها، ومن باب أولى يثبت في البيع، وبينا الأولوية بطريقتين. الدليل الثاني هو عدم وجود الخلاف في المسألة. الآن نتساءل، إذا أوقع الأقرس القادر على التوكيل البيع بالإشارة فهي معاطاة، لا شك ولا شبهة ستكون معاطاة، فهل تفيد اللزوم الإشارة، إنشاء البيع بالإشارة يفيد اللزوم الملكية اللازمة، أم يفيد الإباحة، أم الملكية المتزلزلة؟ الجواب، إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، وأن الأصل في الملكية هو اللزوم، والجواز والتزلزل خلاف الأصل، وإنما رفعنا يدنا عن القول باللزوم لوجود الإجماع، لوجود الإجماع على شنو؟ على توقف اللزوم على الألفاظ. هذا الكلام اللي قلناه سابقا، أننا نقول بالملكية في المعاطاة، لأن إذا قلنا بالملكية فالأصل هو اللزوم أو عدم اللزوم؟ الأصل هو اللزوم. لماذا لم نقل باللزوم؟ الجواب خلاف الأصل قلنا به لوجود دليل وهو الإجماع، فلا بد أن نقتصر في الجواز على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من المعاطاة هو كون المتعاطيين قادرين على الألفاظ. إذا كان المتعاطيان قادرين على الألفاظ ومع ذلك أجريا المعاطاة، فنحكم بالملكية الجائزة، لأن هذا هو القدر المتيقن من الجواز ومن مخالفة الأصل. أما إذا كان أو كان أحد المتعاطيين عاجزا عن الكلام، فهذا داخل في القدر المتيقن أم خارج عن القدر المتيقن؟ القدر المتيقن والخروج عن اللزوم بمقدار قدرة المتعاطيين على الكلام، هذا اللي كنا نتكلم عنه. المعاطاة اللي نتكلم عنها سابقا، المتعاطيان عاجزان عن الكلام أم قادران؟ قادران. هذا هو القدر المتيقن في الخروج عن أصالة اللزوم. إذا كان أحد المتعاطيين أو أحد المتعاملين عاجزا أقرب، هذا داخل في القدر المتيقن أم خارج عن القدر المتيقن؟ خارج. فنرجع علما إلى أصالة اللزوم، فلا نكتفي بالقول بأن عقد الأقرس بالإشارة صحيح، بل نقول ليس صحيحا فقط، بل هو لازم، وإن قلنا في المعاطاة بأنها شنو؟ متزلزلة، لأن القدر المتيقن هو قدرتهما على الكلام، وهنا لا قدرة على الكلام، فهو ليس داخلا في القدر المتيقن. لذلك يقول الشيخ، ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم، طبعا مقصود الأصل في ملكية اللزوم، إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية والأصل في الملكية اللزوم، لأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، ولا نقول بالجواز إلا بالقدر المتيقن، فالقدر المخرج عن هذا اللزوم هو صورة قدرة المتبايعين على مباشرة، يعني يستطيعان أن يتكلموا، إذا لم يستطيعا التكلم أو أحدهما فهو خارج عن هذا القدر المتيقن وهو باقا على أصل اللزوم. هذا تمام كلام عن الإشارة. للأمر الكتابة، هل يجوز إنشاء البيع بالكتابة أو لا يجوز إنشاء البيع بالكتابة؟ توجد لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المتعاملان قادرين على الكلام، إذا كان قادر على الكلام فلا يجوز له إنشاء البيع بمن؟ بالكتاب. الصورة الثانية أن يكون عاجزا عن النطق وعاجزا عن الإشارة، لا يقدر يتكلم ولا يقدر يشير، فهنا هل يجوز إنشاء البيع بالكتابة أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك، ونستدل عليه بدليلين. الدليل الأول فحوى ما ورد في باب الطلاق، كما في رواية يونس بن عبد الرحمن يسأل الإمام عن شخص أقرن كتب في الأرض أنه يطلق زوجته، طبعا مع توفر الشروط الأخرى، فالإمام قال إن كانت الشروط متوفرة وقع طلاقه صحيحا وعلى السنة. بعد الإمام ما سأل شنو؟
قادر
ما قادر على الإشارة بشكل عام، فقدر متيقن أنه إذا كان عاجزا عن الإشارة فهو شنو؟ يجوز انعقاد الطلاق بالكتابة. وإذا ثبت صحة الطلاق بالكتابة إذن من باب أولى تثبت في البيع، نفس الأولوية التي ذكرناها في الدرس السابق. ما هو الأولوية؟ أن الطلاق متعلق بالأعراض والشارع يهتم بالأعراض أكثر من اهتمامه بالأموال، فإذا أجاز في الأعراض الكتابة فهو يجيز في الأموال من باب أولى. ثانيا في الطلاق الشارع اشترط ألفاظا خاصة وتقيد بها، فإذا كان مع ذلك أجاز الكتابة، إذن في البيع الذي تساهل فيه أيضا تجوز الكتابة. إذن في الصورة الثانية وهي عجز عن الكلام وعن الإشارة ينعقد البيع بمن؟ بالكتابة. الصورة الثالثة إذا كان قادرا على الإشارة وإن كان عاجزا عن الكلام، هو أخرف عاجز عن الكلام لكنه ليس عاجزا عن الإشارة، فهنا أيهما مقدم، العقد بالإشارة أم العقد بالكتابة أم لا هذا ولا ذاك؟ الجواب طبعا يظهر من علمائنا المتأخرين كالسيد الخوي قدس سره أنه مخير بينهما، يعني العاجز عن الكلام والقادر على الكتابة والإشارة مخير بين إنشاء البيع بمن؟ بالإشارة، وبين إنشائه بالكتابة. ولكن اختار بعض العلماء أن الإشارة مقدمة على الكتابة، يعني إذا كان قادرا على الإشارة فلا يجوز أن ينشئ التمليك بمن؟ بالكتابة. الشيخ الأنصاري يقول لعل ذلك هو أن الإشارة أصرح وأكثر وضوحاً من الكتابة، لأن الكتابة يحتمل فيها أن تكون إخبار، حينما يكتب على الورقة باعتدال يحتمل أن يكون جنس مخبر، ولذلك الإشارة تكون أصرح من الكتابة فتتقدم الإشارة على الكتابة. لكن الشيخ الأنصاري يقول ولكن هذا خلاف ما هو الظاهر من الروايات في كتاب الطلاق، فإنه في كتاب الطلاق كما في رواية يونس التي ذكرناها قبل قليل سأل الإمام عن شخص طلق زوجته بالكتابة. الإمام شنو قال؟ قال طلاق صحيح، ولم يفصل بين كونه قادرا على الإشارة أو عاجز عن الإشارة. ولو كانت الإشارة مقدمة، لو كانت الإشارة مقدمة لقال الإمام شنو؟ لا بد أن يطلق بالإشارة، فإن عجز عن الإشارة طلق بالكتابة. بينما الإمام لم يقل ذلك، وإنما قال طلاقه صحيح. هذا يعني أن الطلاق بالكتابة صحيح، سواء كان قادرا على الإشارة أو ليس قادرا على الإشارة. وهذا هو ما اختاره ابن إدريس الحلي، قال الكتابة مقدمة على الإشارة. والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة. إذا كان عاجز عن الإشارة تكفي الكتابة لدليلين. الدليل الأول لفقوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، وهي رواية هذا الدليل. الدليل الثاني مع أن الظاهر عدم الخلاف في من في كفاية الكتابة حين العجز عن الإشارة. أما مع القدرة على الإشارة فأيهما هو المرجح؟ قلنا السيد الفوري قال بالسخير، ولكن فقد رجح بعض الإشارة وقال الإشارة مقدمة. فإذا عقد بالكتابة فعقده صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيح. لماذا قدم الإشارة؟ يقول الشيخ الأنصاري ولعله، يعني شنو لعله؟ ترجيح الإشارة على الكتابة، لأنها يعني الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة. لماذا؟ لاحتمال الإخبار في الكتابة. الشيخ الأنصاري يقول ولكن هذا خلاف ما ورد في بعض روايات الطلاق، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس، يعني شنو؟ تقديم الكتابة على الإشارة. وإليه يعني علم تقديم الكتابة على الإشارة ذهب الحلي هنا، يعني ابن إدريس الحلي في السرائر في باب الطلاق هناك، يعني في باب الطلاق ذهب إلى أن الكتابة مقدمة للإشارة.
مقدمة
لا مقدمة، الظاهر أنا أقول مقدمة، يعني تطلق بالكتابة، فإن عجزت عن الكتابة تطلق بالإشارة. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول البحث عن ألفاظ الصيغ أو صيغة البيع يقع على ثلاثة أنحاء. البحث الأول في مادة الصيغة من حيث دلالتها على الإنشاء صراحة أو بالكناية، حقيقة أو بالمجاز، وهكذا. هذا البحث الأول. البحث الثاني في الإيجاب والقبول في نفسهما، يعني في نفس الإيجاب وفي نفس القبول، يعني هل يفترض أن يكون فعلا أو لا؟ حتى لو كان جنب اسم، هل يشترط أن يكون فعلا ماضيا أو يمكن أن يكون فعلا مضارعا أو أمرا؟ ففي هيئة نفس الإيجاب وفي هيئة نفس القبول، هل نشترط الماضوية؟ هل نشترط الفعلية أو لا نشترط ذلك؟ هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث هيئة الإيجاب والقبول معا من حيث التقديم والتأخير، هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ هل تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول أو لا تشترط الموالاة؟ هذه بحوث ثلاثة نبحثها تباعا. نقرأ هذا المقدار العام، ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ في الصيغة تارة يقع في مواد الألفاظ، يعني شنو في مواد الألفاظ؟ من حيث إفادة المعنى بالصراحة أو إفادة المعنى بالظهور أو بالحقيقة أو المجاز أو الكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، هل اللغة العربية أو غير العربية وغير ذلك. وأخرى هذا البحث الثاني في هيئة كل من الإيجاب والقبول، كل من الإيجاب والقبول يعني كل على حدة، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وإذا اعتبرنا أنه بالجملة الفعلية هل نشترط أنه فعل ماضي أو لا نشترط وغيرها من الأفعال. وثالثا في هيئة تركيب الإجابة والقبول، من حيث التركيب أنه تقدم الإجابة على القبول، ومن حيث الموالاة. أما البحث الأول فهو الكلام من حيث المادة. في هذا البحث نطرح هذا السؤال: هل يشترط في صيغة البيع دلالتها على ذلك صراحة أم يكفي إنشاء البيع بالألفاظ الكنائية؟ أن يكتفى بالكناية. وهل يشترط في البيع إنشاؤه بالألفاظ الدالة حقيقة عليه أم يجوز إنشاء البيع بالألفاظ الدالة ولو على شنو؟ على نحو المجاز؟ يقول الشيخ: نسب إلى المشهور القول بأنه يشترط في البيع أن تكون الألفاظ دالة صراحة على المعنى المقصود، ولا يكتفى بالكناية. طبعا والمراد من الكناية واضح لديكم، وهو ذكر اللازم وإرادة المنزوم. ويذكر ثلاث عبائر تدل على أن المشهور ماذا يختار؟ يختار أن البيع لا يقع إلا بالألفاظ الصريحة، ولا يقع بمن؟ بالكناية. بل بعضهم قال لا يقع بالمجاز، وزاد بعضهم لا يقع بالمجاز سواء كان مجازا قريبا أم كان مجازا بعيدا، بل لا بد أن يكون بالمعنى الحقيقي دون المجازي. يذكر ثلاث عبائر للعلماء، مطلبنا من الآن فصاعدا مجرد قراءة عبائر، لذلك ما أريد أتأخر بالمطلب. أما الكلام من حيث المادة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات، أي ذكر اللازم شنو؟ وإرادة المجهول، بل لابد أن يكون بالكلام الصريح. قال العلامة في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة التصريح، فلا يقع بالكناية بيع البتة، أي ذكر اللازم وإرادة المندوب لا يقع فيه البيع. وراح يضرب لك أمثلة علما للكناية، مثل قوله: أدخلته في ملكك. هذا صريح في البيع عن كناية؟ كناية. ليش كناية؟ لأن من لازم حصول البيع هو الدخول في ملكك، فهذا ذكر للازم وإرادة الملزوم. أو جعلته لك، هذا ذكر للازم وإرادة الملزوم. أو خذه مني بكذا، هذا من أساس حصول البيع. أو سلطتك عليه بكذا، أيضا شنو؟ أيضا لازم البيع هو السلطنة. فإذا في كل هذه الأمثلة لا يقع بيع البتة لأنها كناية، ونحن نشترط الصراحة. ما هو دليلك أيها العلامة؟ استدل بدليلين. الدليل الأول: أطالت بقاء الملك على مالكه، يعني إذا أنشأنا البيع بالكناية نشوف أن هذا الملك انتقل من زيد إلى عامر أو لم ينتقل من زيد إلى عامر. إذا كان البيع صحيح بالكناية انتقل، إذا ليس صحيحا لم ينتقل، فنشك في الانتقال وعدم الانتقال، والأصل بقاء الملكية لأنه كان مملوكا لزيد جزما في المرحلة السابقة. الآن نشك في انتقاله عن زيد إلى عمرو، نستصحب بقاءه على ملكية زيد، فالأطالة هي أطالة بقاء الملك على مالكه. وهذه الأطالة هي عين أطالة الفساد التي شرحناها في الدرس السابق. أطالة الفساد ماذا تقتضي في العقود؟ يعني بقاء الملك على مالكه. ثانيا، الدليل الثاني الذي يذكره العلامة، يقول العلامة في الكناية حينما يقول سلطتك عليه بكذا، أو أسسته في ملكك. هذا ذكر للعام، لأن الدخول في ملكك أو ثبوت السلطنة لك عليه ليس خاصا بالبيت، يمكن أن يكون بالهبة المعوضة، يمكن أن يكون بالصلح، يمكن أن يكون بغير ذلك. فسلطتك عليه أو أسلطتك في ملكه، هل هو لازم مساوي للبيع أو أعم من البيع؟ أعم من البيع. ولذلك المخاطب لا يدري فيما خوطب، خوطب بالبيع، خوطب بالصلح، خوطب بالهبة المعوضة، لأنه في الجميع توجد سلطنة وتوجد ملكية، فلا يعلم المخاطب بما خوطب. هذا الدليل الثاني. عملا، هذا الدليل الأول على عدم كفاية الكناية، عملا بأطالة بقاء الملك على مالك. الدليل الثاني، ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب، خوطب بالبيع، خوطب بالصلح، بالهبة، لأن هذا لازم أعان انتهى. ولذلك نشترط شنو؟ الصراحة. وذلك في غاية المراد على الأمثلة المذكورة، زاد أمثلة أخرى مثل قوله أعطيتكه بكذا أو تسلف عليه بكذا. أيضا شنو هذه الألفاظ؟ كنائية، ولا يقع البيع بها. بعضهم لم يشترط الصراحة كما اشترط العلامة، بعضهم اشترط أن يكون شنو؟ الحقيقة. ولا يجوز انعقاد البيع بمن؟ بالمجال. وربما يبدل هذا، يعني شنو هذا؟ اشتراط الصراحة باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد البيع بالمجازات. حتى صرح بعضهم بعدم الفرق في عدم انعقاد البيع بين المجاز القريب والمجاز البعيد. طبعا أكو عندنا مجاز بعيد وأكو مجاز شنو؟ قريب. أضرب لك مثال توضيحي ليس إلا، وهو أنه مثلا حينما نقول صيغة افعل موضوع للدلالة على الوجوب، افعل تدل على شنو؟ الوجوب، موضوع للوجوب، فمعناها الحقيقي هو الوجوب. زين استعمالها في الاستحباب حقيقي لو مجازي، إذا كانت فيها وضعا تدل على الوجوب فاستعمالها في الاستحباب استعمال مجازي. زين إذا استعملناها في الإباحة أيضا مجاز، لكن استعمالها في الاستحباب مجاز قريب، واستعمالها في الإباحة مجاز بعيد. يقول هنا المجاز لا يصلح أن ينشأ البيع به سواء كان مجازا قريبا أو مجازا بعيدا. إذن الشيخ الآن اللي جعلنا شنو المراد بالصريح الذي ذكره العلامة؟ يشترط أن يكون اللفظ صريحا، أن يكون اللفظ موضوع لإفادة هذا المعنى بالخصوص، كقوله بعتك، فإن كلمة بعتك موضوع لإفادة البيع بالخصوص، فهي صريحة بما؟ إذن ما هو المراد من الكناية؟ المراد من الكناية هي ذكر اللازم وإرادة المجاز. إذن ما هو المراد من المجاز؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع القاء. والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغير باب الطلاق، الصريح هو ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد. كلمة بعته إلى الموضوع لعنوان البيع، صالحته موضوعة للصلح، آجرتك موضوعة للإجارة، وهكذا. طبعا موضوع لذلك لغة أو شرعا، يعني موضوع لذلك شرعا، طبعا هذا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. والمراد من الكناية ما أفاد لازم ذلك، يعني شنو لازم ذلك؟ يعني لازم العقد المراد، يعني لازم البيع أو لازم الإجارة، ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع. هاي بحسب الوضع بما تتعلق كلمة أفاد. إذا جئنا بلفظ يدل بحسب الوضع على لازم البيع، هذا شو نسميه؟ كناية. زين، هو وضعا يدل على اللازم أم يدل على الملزوم؟ وضعا بالكناية. يدل على اللازم، كما في قضية زيد كثير الرماد. فالملزوم هو الكرم واللازم هو كثرة الرماد. زين، هذا اللفظ زيد كثير الرماد ما هو معناها الذي وضع عليه؟ هو كثرة الرماد، فهو يدل على معناها الذي وضع عليه وضعا أو لا يدل. إذن هو استعمال مجازي لا استعمال حقيقي. زين، من أين فهمنا أنه يريد الملزوم وهو الكرم؟ من طريق القرائن، عن طريق القرائن الحالية أو المقالية. والقرائن قد تكون واضحة وقد تكون خفية. مثلا كثرة الرماد عند العرب كانت واضحة، أن كثرة الرماد لازم الطبق، لأنه ما كان في ذات الزمن غاز أو غير ذلك. أما في زمن كثرة الرماد قد لا تكون كاشفة وقرينة واضحة على الكرم، لأن الآن الطبق فيه لوسائل أخرى. لذلك يقول: ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقل بحسب الوقت، فيفيد إرادة نفسه. نفس من؟ يعني حسب الوضع أفاد اللازم، فيفيد إرادة نفس العقل، يعني يفيد الملزوم بالقرائن الخارجية. وهذه القرائن على قسمين عندهم: جلية وخفية، وأمثلتها عرفية لا نحتاج أن ندخل في التفرقة بين الجلية والخفية. هذا لحد الآن شما أثبتنا؟ أن المشهور ماذا يشترط؟ يشترط الصراحة ويشترط الحقيقة. الشيخ الأنصاري يقول: ولكن حينما نراجع كلمات القول في البيع أو في العقود الأخرى أو في بعض مصادق البيع، نرى أنهم يكتفون بكل ما دل على إرادة المعنى، سواء كان صريحا أو لم يكن صريحا، سواء كان حقيقة أم كان مجازا، فيكتفى بالكناية ويكتفى بالمجاز. المهم أنه يفهم المعنى عرفا، أن العرف يفهم المعنى. بعد لا نشترط الصراحة ولا نشترط الحقيقة، ويذكر كلمات مجموعة من العلماء نقراها فقط. يعني والذي يظهر هذا كأنه مناقشة في الكلام السابق. الكلام السابق دعوى أن المجهول اشترط الصراحة والحقيقة. الشيخ الأنصاري يقول: لا، الذي يظهر من كلماتهم عدم اشتراط الصراحة ولا الحقيقة. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغ العقود اللازمة، حتى في البيع بقول المطلق، يعني شنو في بقول المطلق؟ يعني جميع أنواع البيع، بيع السلم، بيع النسيئة، البيع العادي، بقول المطلق. وكذلك في بعض أنواع البيع كبيع السلف أو السلم. وكذلك كلامه في غير البيع من العقود اللازمة كالإجارة والصلح والهبة. ما هو الظاهر من كلماتهم؟ هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، سواء كان صريحا أو لم يكن صريحا، سواء كان حقيقة أم كان كناية أم غير ذلك. فلا فرق بين قوله بعت وملكت الذي هو صريح ومعنى حقيقي، وبين قوله نقلت إلى ملك. نقلت إلى ملك شنو؟ كناية، لأن النقل إلى الملك من لوازم البيت. أو جعلته ملكا لك بكذا، أيضا هذا كناية. إذن يجوز انعقاد البيع بالكناية، وهذا يعني شنو هذا؟ انعقاد البيع بكل لفظ يدل على المعنى عرفا ولو كان كناية، هو الذي قواه جماعة من المتأخرين بعد العلامة الفلي. بل هناك جماعة قبل العلامة كالمحقق الأول اكتفى بذلك، وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، تقدم من يعني ممن تقدم متأخري المتأخرين كالمحقق الأول، على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه. إحنا عندنا حكاية لو حكاية حكي عن كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه الذي هو شنو شيخه؟ المحقق الحلي. أنه قال أن عقد البيع، هذا كلام من؟ كلام المحقق. أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، فلا نشترط الصراحة ولا نشترط الحقيقة، بل كل ما دل عليه. هذا اختيار المحقق الأول. وأنه وحكي أنه يعني صاحب الرموز كاشف الرموز اختار هذا الرأي أيضا، أن البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص. إذن كيف تقولون باشتراط الصراحة أو الحقيقة وأنه هو الرأي المشهور؟ وكذلك حكي عن الشهيد الأول في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل على البيع، مثل سلمت إليك، مع أنه سلمت إليك هذا لفظ خاص بالسلم وليس شاملا لكل مصادر البيع، فاستعماله في مصادر البيع الأخرى يكون استعمالا مجازيا، مع ذلك أجازوا إنشاء البيع به. وقوله عاوضتك، اللي هو عاوضتك شنو؟ يدل على مطلق المعاوضة، ومن قال أنها بيع، لكن مع ذلك يمكن أن نقصد بها البيع. وحكاه في المسالك الشهيد الثاني، حكى هذا الرأي في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين. بل أجد من ذلك، احنا قبل شوية نقلنا عن الإعلام أنه اشترط الصراحة وعدم جواز الكناية، هذا ما قاله في التذكرة، لكن عندما نرجع إلى التحرير نجد أنه جوز إيقاع البيع بكل ما دل عليه الإيقاع، بل هو يعني شنو هو؟ عدم اشتراط الصراحة والحقيقة، بل جواز إيقاع البيع بكل ما دل عليه هو ظاهر العلامة في التحرير، حيث قال إن الإيجاب هو اللفظ الدال على الناقل، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامه. يعني شنو يقول؟ يقول كل لفظ دال على النقل يمكن إيقاع البيع به ويعتبر إيجابا. هذا يعني أننا نشترط الصراحة أو لا نشترط الصراحة؟ نشترط الصراحة. ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد للعلامة، وشرحه شرح من شرح الإرشاد لفقر المحققين لفقر الإسلام، ونقله يعني نحو من يعني القول بجواز إيقاع البيع بكل ما دل على النقل، نحو ذلك المحكي عن التبصرة للعلامة والإرشاد للعلامة وشرح الإرشاد لفقر الإسلام، كلهم قالوا يجوز إيقاع البيع بكل ما دل عليه. فإذا كان الإيجاب عند العلامة في التحرير والتبصرة والإرشاد وشرح الإرشاد، فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف هذا كأنه إشكال للشيخ الأنصاري على ما نسب إلى العلامة من اشتراط الصراحة؟ فكيف لا ينعقد البيع بمثل نقلته إلى ملكه أو جعلته ملكا لك بكذا، التي هي تعتبر شنو؟ صراحة أو كناية؟ إذا كان الإيجاب هو الدال على مطلق النقل، الكناية تدل على النقل أو لا تدل على النقل؟ وتدل على النقل، فلماذا لا يقول بجواز الكناية؟ بل ربما يدعى شيخنا يترقى أكثر، بل ربما يدعى أنه صحت انعقاد البيع بكل ما دل عليه سواء كان صراحة أم كناية. يقول هذا الرأي هو ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه في من؟ في البيع. يعني قال يشترط في البيع الإيجاب والقبول وأطلق وسكت ولم يشترط شنو؟ لفظا صريحا خاصا. فماذا نفهم من الإطلاق؟ أنه يقع بكل إيجاب وقبول سواء كان دال على المعنى صراحة أم كان دال على المعنى كناية، من دون ذكر رب لفظ خاص كالشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي. فتأمل، لعله إشارة إلى أن هذه الاستفادة ليست صحيحة، لأن الذين اعتبروا الإجابة والقبول وسكتوا ليسوا في مقام بيان شروط الصيغة، وإنما هم في مقام بيان أصل اشتراط الإجابة والقبول. كلامهم في بيان أصل اشتراط الإجابة والقبول. أما هل أن هذا الإجابة والقبول يكون بالصراحة أم لا يشترط أن يكون بالصراحة؟ فهذا ليس داخلا في مرادهم، أي ليسوا في مقام بيان نوعية الإيجاب والقبول، بل هم في بيان أصل الإيجاب والقبول. فلا نستفيد من إطلاقهم عدم اشتراط الصراحة في الإيجاب والقبول. لذلك قال فتأمل. واضح هذا الأمر؟ متى نستفيد؟ شوف بعض الأخوة يكلموا، متى نستفيد من إطلاقهم لاشتراط الإيجاب والقبول أنهم لا يشترطون الصراحة؟ إذا كانوا في مقام بيان شروط الصيغة وشروط الإيجاب والقبول ولم يذكروا الصراحة، شنقول؟ لو كانوا يريدون الصراحة لذكروها، بما أنهم لم يذكروا الصراحة. هذا إذا كانوا في مقام بيان شروط الصيغة. أما هم ليسوا في مقام بيان شروط صيغة الإجابة والقبول، لا لا، هم في مقام بيان أصل اشتراط الإجابة والقبول. هل يشترط في البيع الإجابة والقبول أو لا يشترط الإجابة والقبول؟ قالوا نعم يشترط الإجابة والقبول. فسكوتهم عن ذكر الصيغة وأنها لا بد أن تكون صريحة لا يدل على عدم قصدهم اشتراط الصراحة. لذلك قال الشيخ يكمل أيضا الكلمات، قال وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم. بيع السلم شنو معناه؟ أن أعطيك الثمن والمثمن بعد الثمن. فقالوا يجوز أن نعقد البيع الحالي، الحالي يعني الثمن والمثمن موجودان، أن نعقدهم، أن نعقد البيع بها صيغة بصيغة السلم، مع أن السلم علم الموضوع لنوع خاص من البيع. فجواز إيقاع البيع الحال بلفظ السلام دليل على عدم اشتراط الصراحة، لأن السلام لا يجب صراحة على البيع الحال، بل هذا استعمال مجازي. فتجويزهم لهذا دليل على عدم اشتراطهم لا للصراحة ولا للحقيقة. وكذلك صرح جماعة أيضا في بيع التولية. طبعا شنو المراد من بيع التولية؟ أن البيع إما أن يكون بأقل من ثمن الشراء، هذا واضح، وإما أكثر، وإما بنفس ثمن الشراء فيكون تولية. فإذا أنا اشتريت الكتاب بعشرة آلاف دينار، إجيت وقلت لك يا أنا اشتريت الكتاب بعشرة آلاف دينار وقد وليتك الكتاب بعشرة آلاف دينار، هنا قالوا العلماء، قالوا يقع البيع ولا يقع البيع؟ يقع البيع بلفظ وليتك الكتاب، بينما لفظ التولية والتلوية. لفظ التولية صريح وموضوع للبيع أو ليس صريحا وموضوع؟ ليس صريحا. مع ذلك جوزوه، إذن هم لا يشترطون الصراحة. قال وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاد البيع بقوله وليتك العاقد أو وليتك السلعة، مع أنه ليس صريحا ولا حقيقة في البيع. وكذلك التشريك، يعني شلون التشريك؟ شلون عن التشريك؟ أنا اشتريت بضاعة، بضاعة كبيرة متنوعة اشتريتها، وأنت سمعت بذلك، إجيت قلت لي أنت اشتريت هذه البضاعة، ليش ما تخليني شريك وياك؟ فأنا أقول لك شرفتك في نصف البضاعة بكذا من المال، شرفتك في نصف البضاعة، يعني شنو؟ يعني بعتك نصف البضاعة بمبلغ كذا، وبعد البيع تحصل الشراكة. فأوقع البيع بلفظ الشراكة مع أنه ليس صريحا ولا حقيقة، والتشريك في المبيع بلفظ شركتك. وكذلك عن المسألة في مسألة تقبل أحد الشريكين في النقل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة. يعني لو كنت أنا وأن شريكين شنو في بستان فيه 100 نخلة، أنا أبشرك، فالآن بدأت الثمرة بالظهور، فأنا قلت ليش ما تبيع لي حصتك من الثمرة؟ أعطيك الآن قسم من الثمرة مثل 500 كيلو، واترك الثمرة الباقية لي، يعني بعني جميع الثمرة بمقدار من الثمرة. هل هذا المقدار من الثمرة من شجرة أخرى أو من نفس الأشجار؟ هذا يسمى تقبل. هذا التقبل قال في المثالث يصح بلفظ قبلتك بهذا المقدار، مو بمعنى التقبيل بمعنى بعتك هذا المقدار بحصة من الثمرة، فهو بيع وقع بلفظ تقبيل مع أن لفظ التقبيل ليس صريحا في البيع. وعن المثال في مسألة تقبل أحد الشريكين في النهل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة مقدر 10 كيلوات مثلا، قال أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك، يعني التقبل وهو في الحقيقة بيع بلفظ التقبيل مع أنه جزء بيع، مع أنه طبعا ضرير دفع، هو لا يخرج إما بيع يعني نقل الحصة للشريك، إما بيع وإما صلح وإما هبة معوضة، كلها عقود لازم، ولفظة التقبل لا صريحة في البيع ولا صريحة في الهبة ولا صريحة في الصلح. قال مع أنه يروى أنه التقبل لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة كالهبة المعوضة عند الجماعة، يعني معاوضة أخرى غير البيع والصلح. وفي جميع الافتراضات لفظ التقبل ليس صريحا في أحدها، مع ذلك قالوا يجوز، إذن هو لا يشترط الصراحة. إذن لحد الآن شنو فهم من كلمات عدم اشتراط الصراحة ولا الحقيقة؟ فكيف يدعى وينسب إلى المشهور اشتراط الصراحة؟ يقول الشيخ هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع ونفس كلماتهم أين؟ في غير البيع من العقود، في غير البيع من العقود حينما نقرأ كلماتهم نجد أنها شنو؟ تشترط الصراحة ولا تشترط الصراحة؟ لا تشترط الصراحة، هم نقرأ قسم من الكلمات. وأما في غيره، في غير من؟ في غير البيع، فظاهر جماعة في القرض مثلا هو عدم اختصاص القرض بلفظ خاص صريح أو حقيقة في القرض، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو أسلفتك، وكل هذه الألفاظ صريحة لو كناية. فإذا هم لا يشترطون الصراحة وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، هذه في البيع تعتبر من الكنايات، فتجويزها في القرض دليل على جواز الكناية في القرض وعدم اشتراط الصراحة، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإيجار. القرض لازم وليس بلازم، لازم، مع ذلك جوزنا بالكناية، فكذلك في البيع أيضا يجوز بالكناية. وحكي عن جماعة في الرهن، الرهن عقد لازم وليس بلازم، لازم، قالوا أن إيجاب الرهن يؤدى بكل لفظ يدل على الرهن، ولا نشترط الصراحة ولا الحقيقة، مثل قوله هذه وثيقة عندك، وهذه كناية عن صراحة، هذه كناية. وعن الدروس تجويزه، تجويز من؟ الرهن بقوله خذه أو أمسكه بماله، وكل هذه الأمور هي غير صريحة في الرهن. وحكي عن غير واحد في قضية الضمان. الضمان عقد لازم أو ليس بلازم؟ لازم. حكي عن غير واحد تجويز إيقاع الإيجاب في الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلبته وشبه ذلك، مع أن هذه الألفاظ ليست صريحة. الصريح هو ضمنت المال، بينما يقول تعهدت أو تقلبت. وقد ذكر المحقق الأول في الشرائع وجماعة ممن تأخر عنه منهم المقدس الأردبيل جواز الإجارة بلفظ العارف، يعني مرة أقول له أجرتك الدار ب10,000، ومرة شنو أقول له أعرتك منفعة الدار ب10,000، يقول هذه تقع إجارة، معلّبين ذلك بتحقق القصد، لأن قصدهما ما هو؟ هو الإجارة. يعني شنو المقصود من الإجارة؟ هو الانتفاع، هو استيفاء منفعة الدار. واستيفاء منفعة الدار هنا هو السكنى في الدار، وهم قصد الإجارة بمعنى أخذ منفعة الدار وهي السكنى، فتقع الإجارة بلفظ العارية، مع أن لفظ العارية صريح في الإجارة وليس صريحا، ليس صريحا. طبعا وإن كان جماعة قد تردد في ذلك، وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ العارية أو بلفظ بيع المنفعة. يعني لو لم أقل لك آجرتك الدار ب10,000، شنو قلت لك؟ بعتك منفعة الدار ب10,000. هنا هل تقع الإجارة بلفظ البيع؟ بعض العلماء تردد. ماذا نستفيد من تردده؟ ماذا نستفيد من تردده؟ أنه لو كان يشترط الصراحة لما تردد، بل قال يقع باطلا. تردده دليل على عدم اشتراط الصراحة. وقد ذكر جماعة من العلماء جواز المزارعة التي هي من العقود اللازمة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارع. زارعتك، سلمتك الأرض، أعطيتك الأرض، بكل لفظ. وعن مجمع البرهان كما في غيره، يعني مجمع البرهان المقدس الأردبي كما في غيره من الكتب، أنه لا خلاف في جوازها، جواز من المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب. لكن شو اشترط؟ مع كونه ماضيا، يعني فعل ماضي. حتى أعطيتك الأرض، أعطيتك الزاد، أو غيره من الأفعال الماضية. فلا نشترط لفظا صريحا، وإنما نشترط الماضوية. وعن المشهور عدم الاشتراط الماضوي، وعن المشهور جواز المزارعة بلفظ ازرع. يعني شنو يقول؟ لا تشترط الماضوية. وقد جوز جماعة الوقف الذي هو من العقود اللازمة بلفظ حرمت وتصدقت، مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل أن لا يباع ولا يورث، مع أن هذه الألفاظ صريحة لو كناية، غير صريحة، بل هي مجاز أو كناية، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد من العلماء على أنهما، فهما أنهما حرمت وتصدقت من الكنايات وليس من الألفاظ الصريحة. وجوز جماعة وقوع النكاح، والنكاح من العقود اللازم، جوز وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع، مع أن لفظ التمتع كناية عن صريح في النكاح. كناية، ليش كناية؟ لأنه لازم للزواج، من لوازم الزواج هو حصول التمتع، فهذا ذكر للازم وإرادة الملزوم بلفظ التمتع، مع أنه يهو أنه لفظ التمتع ليس صريحا فيه، يعني في العقد الدائم. ومع هذه الكلمات التي ذكرناها في البيع وغير البيع، كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثر العلماء أو مشهور العلماء أن يسند وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، يعني شنو؟ بالحقيقي فقط. وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية، خصوصا أو بعضهم أنه لا يجوز بالألفاظ المجازية مع تعميمها للقريبة والبعيدة، يعني للمجاز القريبي والبعيد كما تقدم عن بعض المحققين. إذن هذه الدعوة باطلة. إذن شلون نجمع بين الكلامين؟ هذا ما يكفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا ما عدت يعني بس كيف كم دقيقة تقريبا؟ 50 دقيقة؟ وأنا قلت مزاجي أقول 5 دقائق.